بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها إن شاء الله جل وعلا، حسب ما يتسع له وقت الحلقة. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا لنجيب على بعض الأسئلة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله. طيب، نتلقى بعض الاتصالات ثم يكون نصيب للإسماس إن شاء الله. معنا اتصال من أسبانيا. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أريد أن أسألك سؤالا.
فضل.
في نوع الزواج، نحن أنا وزوجي لما كنا نجهل بأن يوقع الطلاق فيه من 3 مرات، لم نكن نعرف ذلك. وبهذه الأيام وضعنا القنوات العربية، لم يكن عندنا القنوات العربية، فرأينا حضرتكم تقولوا إن الطلاق يوقع في 3 مرات وكذا. فإن أنا سؤالي إن بعد لما خطبني ووضعنا الشرع وذاك عقد شرعي، طلق قبل الدخول طلقني مرتين. قال لي في الهاتف، أنا كنت هنا في إسبانيا وهو كان في الجزائر، قال لي أنت طالق، كان غضبان وقالها لي. وبعد ذلك، ومع أنه كان لا يصلي ولا يعرف أي شيء، ولا لم يكن كان يشرب خمر، ولم يكن لم يكن له علاقة مع الدين أبدا. وبعد ذلك لما تزوجنا ووضعته الولد الأول، ومرة جاء في الصباح، ثالثة صباحا، كان في سهرة وجاء شاربا خمرا، فأنا كنت غاضبة كذلك وكنت بالحمل وكذلك، فقلت له طلقني، فأنا لا أريد أن أبقى مع واحد يشرب الخمر وكذا. فقال لي، فنام ثم فاق وأعدت له، فطلقني، لا أريد أن أبقى معك، لا أريد. دائما كنت أنصحه بالصلاة والحمد لله أصلي وأخاف ربي. فقال لي أنت طالق الثالثة. وهذه الأيام في 4 أيام رأينا حضرتكم تقولوا إن وأنا الآن عندي الطفل الثاني وأنا خائفة جدا، ماذا أفعل الآن؟ ومع العلم فمرت الآن 2 سنين، والآن هو تغير كثيرا وأصبح يصلي.
أختي الكريمة، هل تسمعينني؟ عندما طلقك وهو عاقد عليك،
نعم،
كيف كان الرجوع؟
الرجوع كيف ذهب عند المفتي في المسجد، فقال له ليس عليك كفارة، ولا قال لي رجعتك هذا مكان، قال لي رجعتك في الهاتف بلا شيء. هذا قبل الدخول، هو كان في الجزائر وأنا كنت هنا في إسبانيا.
أجيبك إن شاء الله. سأجيبك. نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
أم عبد الله من 6 أكتوبر.
مرحبا يا أم عبد الله.
لو سمحت يا شيخ سامي.
تفضل.
أنا واعي دلوقتي في مشكلة أسرية يعني.
نعم.
أنا جوزي عايز يسافر للخارج. وانا رافضه، لان طبعا الحياه صعبه ان الواحد يعيش لوحده ومعايا 3 أولاد.
نعم.
ومع العلم يعني ان مرتبه كويس، يعني بناكل ونشرب ومدخلين مدارس خاصه.
نعم.
بس ما نقدرش مثلا ان احنا نجيب شقه مثلا ملك، او قاعدين بالايجار مثلا، فهو عايز كده. مثلا يعني جيت مثلا نقعد فيها، لكن انا ارفض يعني انا ارفض ان فعلا انت بعيشه صعبه ان الواحده تقعد لوحدها. فهو دلوقتي حاطيني قدام الامر الواقع وجهز الورق وخلاص هيسافر، وانا مش عارفه يعني هل هو عليه اسم ان هو فعلا يسيبني، ولا هي مساله يعني بقى نفسيه وكده وضعف مني مثلا انا مش هقدر يعني اربي الثلاث اولاد لوحدي وكده.
ساجيبك ان شاء الله اختي الكريمه، بارك الله فيك. تلقى اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا ام مريم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا اختها، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، ان احنا اشترينا قطعتين ارض بالتقسيط من 3 سنين تقريبا، وكانت نيتنا عند الشراء ان واحده هنبنيها وواحده هنبيعها علشان نبني بفلوسها لما سعر الارض يعني يرتفع. فهل احنا علينا زكاه؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. ياكم. الاخ احمد من القاهره، مرحب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ كنت عايز اسال ان امي عايزه تعمل عمره في اخر 10 ايام في رمضان، وانا اقدر ابقى مقتدر خلال 3 سنين ان انا احج، يعني اقدر احوش واحج في خلال 3 سنين. فدلوقتي اني اولى؟ انا خايف بس يكون قدرتي على الحج واجبه ان انا الاول احج وبعدين اعمل عمره. فانا يعني مش عارف اعمل ايه، وعايز ارضيها في نفس الوقت لانها ما تقدرش تعمل عمره لوحدها، يعني لازم يبقى معاها حد عشان هي بتحتاج كرسي تتزق بيه. فلو لو عملت عمره معاها في قبل الحج هيبقى في مشكله؟
ساجيبك ان شاء الله.
شكرا.
الاخت ليلى من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه يا شيخ.
نعم.
لو سمحت ممكن اسال حضرتك 3 اسئله؟
اتفضلي.
الاول انا الحمد لله قاعد بصلي الفروض في وقتها، بس بالليل بقعد اتفرج على التلفزيون على القنوات الدينيه في ذكر الله لغاية الفجر، ده في حرمة ولا إيه الصح إن أنا أدي الليل في إيه؟ يعني أنا بقى أصلي العشاء وأقرأ القرآن وبعد كده أتفرج على القنوات الدينية لغاية صلاة الفجر. وزور المرأة دلوقتي الحمد لله ربيت أولادي وكبروا كده، عايز يعني ممكن أخرج إن أنا أعمل إيه؟ إيه الأصول أعمله لأنشر الإسلام؟ إن في عن الرسول بلغوا عني ولو آية، إيه دور المرأة في النقطة دي؟
خالص اجيبك ان شاء الله.
وايه ايه حجم الابتلاء؟ يعني انا شايفه ان ربنا الحمد لله كرمني بنعم كتيره وما فيش اي ابتلاءات يعني خفيفه جدا، فبقول ان ربنا مش راضي عني، يعني انتوا اللي ربنا بيحبه بيبتليه. فالنقطه دي دايما، طب انا الحمد لله بشكر ربنا واحمد فضله على كل حاجه، ايه يعني حاسه اني بعيدا عن ربنا او كده ما فيش ابتلاءات؟
اجيبك ان شاء الله. حاضر. الاحبه الكرام، نجيب على الأسئلة التي وصلت إلينا بعون الله وتوفيقه، ويبدو أن احنا هنبدأ مع الطلاق من أول الحلقة. الأخت الكريمة التي سألت وقالت ما كنا نعرف عن الطلاق شيئا حتى شاهدنا القنوات الدينية ويعني اتضح لنا الأمر. تقول السائلة الكريمة أن زوجي طلقني قبل أن يعقد، أو عفوا بعدما عقد علي مرتين، هي في أسبانيا هو بالجزائر، قال لها أنت طالق، ثم مرة أخرى قال لها أنت طالق، ثم بعدما تزوجها ورزق بالولد الأول رجع يوما مخمورا فقالت له لا أريد أن أعيش معك، فنام واستيقظ وقال لها أنت طالق. هي تسأل الآن ماذا تفعل؟ وسألنا الأخت الكريمة كيف كان الرجوع، كيف تم الرجوع خاصة في الطلقتين الأوليين قبل الدخول. قالت وأنا بأسبانيا وهو بالجزائر، قال لها راجعتك إلى عصمتك. أرجو من أختي أن تنتبه وكل من يسمع، المرأة المعقود عليها ولم يدخل بها ليس لها عدة، وأحكام هذه المرأة تختلف عن المرأة التي دخل بها، عقد عليها ودخل بها الزوج، فهذه لا عدة لها غير المدخول بها، وهذه لها عدة غير المدخول بها، لا ينفع أن يقول لها راجعتك إلى عصمتي. أما المرأة المدخول بها ما دام الطلاق
رجعيا في المرة الأولى والثانية يجوز أن يقول لا هذا. بناء على هذا الكلام الذي حدث أيتها السائلة الكريمة خطأ، تقول أنه ذهب إلى إمام عندهم بالجزائر فقال له قل لها راجعتك إلى عصمتي، وأنا أشك في هذا الكلام لأننا نحسن الظن بأهل العلم، لو أنه يعني وقع في هذا خطأ فاحش فلا يمكن، لأن ألف باء الطلاق إن أي إنسان يستفتى في الطلاق أول سؤال بيسأله هل دخلت بها أم لا، فإذا قال لا يا خلاص انتهى الأمر يعرف. فبالتالي إذا كان الحال كما سمعت أذني وسمع معي كل من يشاهد فرجوعك خاطئ، والفترة التي قضيت تم معه هي زنا تماما. لما؟ لأنه كان لابد من العقد عليك مرة ثانية، ترجعين إليه بعقد جديد ومهر جديد، مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد، ويزوجك ولي أمرك، فلا يصلح أن تزوج المرأة المرأة ولا أن تزوج المرأة نفسها، هذا ما علمنا النبي إياه، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فبالتالي نسأل الله العفو والمعافاة. ثم وقعت الطلقة الثالثة وأنا أقول طلاق على غير محله، فعليك أن تستغفري وتتوبي الله، ولو أن شرع الله يطبق لرجم هذا الرجل وسئل هذا الذي أفتاه، يتحملكم أمام الله. نصيحتي أن يتم العقد من جديد لأن الطلاق وقع على غير محل، كما لو قال الرجل لامرأة تسير في الشارع أنت طالق، فهل يحسب هذا طلاقا؟ اللهم إلا إذا كان قد دخل بك فالطلاق محسوب وتصيرين محرمة علي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت السائلة التي سألت وقالت عندي مشكلة، زوجها يريد السفر للخارج وهي ترفض هذا السفر، راتبه جيد لدرجة أنها تقول أولادنا في مدارس خاصة يعني ننفق عليهم، ولكن هو أصر على السفر، جهز ورقه وضعها أمام الأمر الواقع، هي تقول أنا لا أستطيع تربية الأولاد وحدي، هل هذا ضعف مني؟ نصيحة نتوجه بها للرجال وأرجو أن يكون الزوج يسمعنا، نتقي الله في بيوتنا، نتقي الله في بيوتنا، فمعظم البلاء يقع بسبب هذه المشاكل، يسافر عشان يجيب فلوس ويترك الزوجة للفتن والانحرافات، مع احترامنا للأخت السائلة الكريمة بارك الله فيها، ويضيع الأولاد. وأنا أنصح كل إنسان إذا لم يتم ترتيب البيت قبل التحرك سفرك محرم. يقول أنا أسافر من أجل الأولاد، الأولاد سيضيعوا، وربما الزوجة تستحي أن تخبر أنها لا تصبر على فراقك، هذا وارد، فعرضتها للفتن وهذا محرم شرعا، فليتق الله وليراجع نفسه. كثير من إخواننا سافر وأهمل الأولاد، وأنا ضد سفر رجل وحده، إما أن تصطحب أولادك وزوجك معك وإما أن تجلس، هذه نصيحتي لك، واتق الله في الزوج واتق الله في الأولاد. كم من جرائم زنا وقعت بهذا، له غاب عن الزوجة وتعرضت لفتنة وضعفت وأولاد تشردوا وضاعوا، نسأل الله العفو والمعافاة، يرجع فيجد الولد مدمن مخدرات وكافة أشكال الإدمان ووقع في الزنا هنا وهناك، وهذه ترفع قضية عليه والأخرى والثانية والثالثة، يا الله إلى متى هذا التهريج؟ من أجل ماذا؟ من أجل المال؟ فماذا فعل المال؟ ماذا فعل؟ الولد سنه تقدم وما فلح ورسب وفصل من الجامعة وفصل من المدرسة والبنت انحرفت، يجلس يندب حظه، ماذا ستقول لله تبارك وتعالى؟ ولماذا نريد أن نلقي بالحمل كاملا على الأم؟ أنا أقول للرجل تق الله، للسادة الرجال نتق الله في أبنائنا، كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. هذا ما أنصح به الرجال. نصيحتي للأخت السائلة، ناقشي أو خاطبي الضمير فيه والإيمان في قلبه وقولي له سل أهل العلم يرحمك الله، فإن هذا لا يجوز. كيف لو أنه ذهب، ولو أن الأولاد فشلت هذه الكريمة الأخت بارك الله فيها في تربيتهم، والمسؤولية صعبة في هذا الزمان، فماذا يكون الحال؟ سيسأل هذا الرجل عن الأولاد لله تبارك وتعالى. على كل حال يتوى السائلة الكريمة، حكمي أهل العقل والحكمة من عائلته ومن عائلتك، وقبل هذا وذاك يتصل بأي من أهل العلم والفقه، فربما نصحه وربما استجاب بفضل الله تبارك وتعالى. هذا ما ننصحك، ولكن لا داعي للمشاكل، الله يرضى عنا وعنك، واصبري ولك أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا بعض الاتصالات نتلقاها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
يا شيخ، أنا بنت يا شيخ، وكان في ناس من اللي هم أصحابنا يعني كانوا في مرة لمحوا يعني بالزواج أو كده لابنهم، فكانوا أحيانا يعطونا هدايا وكده، وإحنا كنا ساعات بنقبلها، وإحنا برضو ساعات كنا بنرد هدايا تانية، بس هم الغدوات ما تكلموش أي كلام قاطعي خالص خالص. ودلوقتي في شخص آخر اتقدم، والموضوع بتاعهم ده مثلا بقاله بتاع 3 سنين، أنا كده يعتبر وعدتهم بالزواج، ولا أنا يجوز عادي إن أنا أوافق على اللي جاي دلوقتي؟
سأجيبك إن شاء الله،
لأن أنا مش عارفة يعني هم كانوا بيقدموا هدايا وإحنا كنا بنقبلها، هل قبلنا الهدايا ده يعتبر إن إحنا وافقنا على الزواج أو وعد بالزواج؟
سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يرضى عنك. نتلقى اتصال آخر. الأخت منى مرحب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا عم الشيخ، بس عايزة أقول لحضرتك حاجة.
تفضلي.
دلوقتي أنا ليا أختي توفت.
نعم.
وليها ابن عنده 7 سنين.
نعم.
فطبعا إحنا دلوقتي بنتكلم على الحاجة اللي في شقتها، وكان معاها ذهب وكده، ده يبقى من حقه هو إنه ياخده كله، ولا لأمها إنها تاخد منه مثلا حاجة من عفشها، لأنه هو ما كانش جايب حاجة خالص، الحاجة إحنا كلها اللي جايبينها.
سأجيبك إن شاء الله.
طيب
شكرا. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي سألت وقالت اشترينا قطعتي أرض تقسيط، واحدة خصصناها للبناء، والثانية نبيعها لنبني بثمنها، فهل علينا من زكاة؟ إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وسمعت أذني فليس عليكم زكاة، لأنه هذا كله معد للاستعمال الشخص، مال معنا نبني به، وقطعة أرض خصصت للبناء والأخرى نبيعها ثم نبني بثمنها. اللهم إلا إذا بعنا هذه الأرض المخصصة للبناء بثمنها والمال مر عليه عام هجري كامل، ففي هذه الحالة نخرج الزكاة إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأنها ليست معدة للاستثمار، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ السائل الذي يقول أمي تريد عمل عمرة في 10 أيام الأواخر من رمضان، وهي مسنة ولا تستطيع الحركة وحدها، ولا بد أن أكون مصاحبا لها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأنا يعني أدخر المال لو استطعت يعني أو سرت على طريق الادخار سأستطيع أن أحج خلال 3 سنين. هو يقول ماذا أفعل، أريد أن أرضي أمي، أخرج معها للعمرة وإذا خرجت يبقى أنا كده مش هعرف أحج. يا أخي الحبيب، يعني عصفور في اليد خير من 10 على الشجر، الحج فريضة بالتأكيد، أسأل الله ألا يحرمني وإياك والسامعين منه، اللهم أمين يا رب العالمين، ولكن انطلق مع أمك وأدخل السرور عليها وارضها وأد العمرة ولح على ربك في الدعاء في هذه الأماكن الطيبة المباركة، فإنك تؤدي الحج بمشيئة الله جل وعلا، وربما يا حبيبي بسبب إرضائك لأمك الله تعالى يرضيك فتؤدي الحج إن شاء الله جل وعلا. الله يصلح حالنا وحالك، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت التي سألت وتقول أصلي الفروض في وقتها وأجلس أشاهد القنوات الدينية يعني طوال الليل، هل هناك حرمة في ذلك؟ ما دمنا نتعلم العلم فلا حرج ولا بأس، ولكن يا أختاه لا تضيعي قيام الليل ولا تحرمي نفسك منه، وكذا قراءة القرآن لا حرج ولا مانع أن أتابع بعض البرامج وليس الكل، فأجلس طوال الليل أمام هذا البرنامج وغيره وكلها دينية كما ذكرت وأضيع نفسي من وردي. فينبغي أن يكون للمسلم ورد من قراءة القرآن والأذكار والاستغاثة بالملك تبارك وتعالى، وكذا قيام الليل إن شاء الله جل وعلا. ونفس السائلة تسأل، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
مع حضرتك أم إبراهيم.
يا مرحبا يا أم إبراهيم.
دلوقتي إن شاء الله أنا من 17 سنة زوجي قال لي أنت طالق، وبعدين هو من النوع اللي ما بيصرش بسرعة، يعني إنسان متزن ورزين. تمام؟ وجي بعد تقريبا 15 سنة بعدها وقال لي أنت طالق.
بعد 15 بعد 17 كمان؟
لا هو من 17 سنة قال لي أنت طالق.
تمام.
ورجع تاني قعدنا فترة، وبعدين برضو مشكلة كانت يعني وجيزة جدا جدا ماليش أنا دخل فيها، وقال لي أنت طالق صريحة كده. فجينا رحنا دار الإفتة، فقال لك طالما ما تقلتش بالقاف أنت تعيشوا مع بعض عادي في دار الإفتة.
نعم.
فطبعا احنا عشنا مع بعض واستمرينا، ومع ذلك برضو انا مش يعني الموضع مش عاجبني. فجي طلقني تاني غيابي.
تالتة بقى.
فالامر دلوقتي بيننا يعني انا متلخبطة قوي.
يا اختي الكريمة المرة الثالثة يعني غيابي بعد
هو كتبها غيابي.
يعني هذه المرة الثالثة؟
دي المرة الثالثة وكتبها
غيابي. طلاق الغيابي. نعم.
لكن يمينين انت طالق دي قالها صريحة.
تمام حاضر سأجيبك ان شاء الله. طيب نتلقى اتصال اخر. نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انت شاحن حضرتك انا زوجتي.
اخفض التلفاز يا اخ عادل واسمعني من الهاتف.
زوجتي تركت البيت 3 مرات يا شيخ، وانا لا اطيق ان اعيش معها، فانا وصلت معها اني فعلا عملت اطفال انابيب حقن مهبلي مجالي دول.
نعم.
ووقف معاه مشكلة جامدة ومش مريحان أصلا نفسيا وبتعمل حاجات غريبة.
سؤالك ايه؟
مش أتوك لا أتوك أنا عايز معها يعني خالص.
سؤالك
يعني مش عايز أعيش معها، عايز أتركها وأديها حقها يعني.
سأجيبك إن شاء الله. أخي هاب من الإمارات السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
والله لو سمعت يا فضيلة الشيخ في سؤال خطير يعني.
تفضل.
ان في بعض الزوجات ما بيسمعوش كلام ازواجهم. فيعني انا عايز اتكلم شوية عن الزوجات الذين يعني ما بيسمعوش كلام ازواجهم. فيعني
حاضر سأجيب سنعطيهم عزة ان شاء الله. حاضر. نواصل الاجابة ايها الاحبة الكرام. الأخت تسأل تقول دور المرأة، ويعني قد ربت أبنائها وتريد أن تفعل ماذا تفعل، وتسمع حديث النبي بلغوا عني ولو آية. أختي الكريمة بلغوا عني ولو آية، ينبغي أن يكون الإنسان على علم وعلى فقه وعلى دراية بما يقول، وإلا وقع في المحظور. ولذلك نصيحتي لكل مسلم على وجه الأرض ألا يتكلم في دين الله إلا عن علم وفقه ودراية. هذا ما ننصح إخواننا به إن شاء الله جل وعلا. ولكن أستطيع أن أنصح عن الذي أراه خطأ أمام عين، يعني هذه تغتاب لا تغتابي واذكر الله وهكذا، إذا أنت بلغتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونفس السائلة تسأل تقول، يعني هي تسأل عن حجم الابتلاءات وخيفة إن ربنا ما يكونش عنها راضي لأنها لم تبتلى. يا أختاه بارك الله فيك، نبينا علمنا لا تتمنوا لقاء العدو، لا تسألوا الله الابتلاء، سألوا الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، ونقول هكذا دائما. لكن أتمنى الابتلاء فربما نبتلى ولا نصبر والعياذ بالله نضيع ونهلك. ولذلك نقول نحن عبيد إحسان ولسنا عبيد ابتلاءات، نسأل الله إذا ابتلانا أن يثبتنا اللهم امين يا رب العالمين. لكن يا اختي ليس هذا غضبا، الله يصلح حالنا وحالك، الله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال، امين يا رب العالمين. الاخت السائله التي سالت وقالت انا بنت وبعض الجيران يعني كانوا لمحوا بالزواج كلام تلميح وليس تصريح، واعطونا هدايا، احيانا نقبل منهم هدايا واحيانا نردها، وهي تقول هذا الحال 3 سنوات كامله، ثم تقدم شخص للزواج، ماذا افعل؟ يا اختي الكريمه عجبا لحالك، انا اسالك سؤالا واهلك، هل مجرد تقديم هدية يعد زواجا أو وعد بالزواج أو خطبة إطلاقا؟ هل أعزك الله لو أن رجلا أعطى بنت جاره هدية أو قدموا هدايا، هل هذا يعد زواج؟ أنا أسألك سؤالا واضحا، هل طلبوا يدك؟ هل قال أبوه أو هو نريد الزواج من ابنتكم؟ إن كان الحال كذلك فلا يصلح أن يتقدم آخر، ولكن ربما كان هذا في عرفكم، أو بمعنى أدق في ذهنكم، أنتم فهمتم هذا وليس في ذهنهم ولم يخطر ببالهم، ولكن أخذوا تقديم الهدايا من منطلق قول النبي تهادوا تحابوا، فنحن جيران بعضهم يفعل هذا. ولذلك إذا لم يكونوا قد صرحوا وقالوا كلاما واضحا وضوح الشمس لا يقبل تأويل، كلمة لا تحتمل معنيين، فهنا نقبل الشخص الآخر، بارك الله فيك، الله يصلح حالنا وحالك يا رب. طيب معنا يعني السائلة التي تسأل وقالت أختي ماتت عندها ابن 7 سنوات، وهي بتسأل عن الحاجة بتاعتها، العفش اللي تركته في الشقة، هل هو للزوج وأمها ملاش في حاجة؟ يا أختي الكريمة، وخاصة ويبشي شيء، يا أختي الكريمة، ما تركته أختكم ميراث، ما تركته أختكم ميراث، فالزوج فيه له فيه الربع، له ربع ما تركت أيا ما كانت قيمته، سواء هو الذي أتى به أو هي التي جاءت به، الزوج له ربع ما تركت لوجود هذا الولد، وجود الفرع الوارث حجب الزوج من النصف إلى الربع، إذن الزوج له ربع ما تركت أختكم، وأمك لها السدس والباقي لابن أختكم، هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. طيب السائلة الكريمة التي سألت وقالت زوجها قال لها من 17 سنة أنت طالق، وهي تقول إنه رجل متزن ورزين وهادي وصعب يعني لما يتعصب يعني، وبعد فترة تانية من الزمان قال لها أنت طالق، وبعدين راح مطلقها غياب، هي بتقول ذهبوا لدار الافتاء وقالوا لها لا طالما ما كانش بالطاء لا يقع طلاق. انا اتمنى لو حد بيسمعني من دار الافتاء ان كان هناك من دليل لهذا الكلام بورك فيهم، ونحن والله نعلن خطأنا في هذا المكان وفي غيره، لانه يعني نحن نكملهم وهم يكملوننا، وليس هناك من عداء معاذ الله، ولكن هو شرع الله وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أناشد كل واحد من إخواننا، ما الدليل يا أخي؟ ما الدليل؟ أليس العرف، أليس العرف يا حبيبي يا أخي، أليس العرف من مصادر التشريع؟ وجرى العرف في بلدنا أننا ننطق القاف طاء، كان نقول أنت طالق. فيا أختي الكريمة طلاق محسوب وواقع لأنه صحيح، ولو سألنا الزوج ماذا تقصد، أنا هفترض سوء النية، يعني لو جبنا الزوج كده ولو أخونا الكريم اللي سأله في دار بتاعه وغيره سأله وقال له تعالى أنت قصد، يقول لك أنا عايز أنهي الحياة اللي بينه وبين الست دي، طب تقول له يا مولانا، نقول له إيه؟ هتتحملها قدام ربنا إزاي؟ طب هتقول لربنا إيه؟ أنا أرجوكم في الله لو كان هناك من دليل علمونا، فقهونا نكو صواب، لأن هذا يعرض علينا كثير، وأحدهم يقول ما دام والطلاق صريح، يعني بالأمس أتتني فتوى نفس الكلام، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء واسمه معي، وأنا نحن دائما يعني علمنا ربنا وديننا أن النصيحة بالحسن، ونحن نقول هذا دوما لإخواننا، قال هذا الذي ذهبت إليه أن رجل قال لزوجته أنت طالق، وبعد شهرين لا ورجح لا قلت يا شيخ أنت طالق، وبالقاف بقى المرات، وبعد شهرين ثلاثة أنت طالق. تخيلوا الشيخ قال إيه؟ قال المدام أنت لا تقصد الطلاق فلا يقع الطلاق. طيب يا فضيلة الشيخ جبت الكلام ده منين؟ يا مولانا جبت الكلام ده منين؟ أنا أتحداك لو جبته من أي كتاب من كتب الفقه. قل لي جبته منين؟ من مذهب الشافعية؟ دلني. من مذهب الأحناف؟ فين؟ أي كتاب؟ أي مرجع؟ الإمام أحمد؟ فين؟ وريني أي كتاب فقه يعجبك نوبك صواب فينا. يا إخوانا الناس هم الضحية. من أي كتاب فقه أتيت يا أخي الحبيب بهذا الكلام؟ دلني لله تبارك وتعالى، أقسم بالله سأعلن الخطأ هنا في هذا المكان. لم يقل واحد لا من السلف ولا من الخلف إلا أنتم أن الطلاق الصريح، أن الطلاق الصريح يحتاج إلى نية. الطلاق الصريح يا حبيبي ويا أخي لا يحتاج إلى نية، لا يفتقر إلى نية. دلني على عالم واحد من أهل الفقه والعلم يقول أن الطلاق الصريح له نية. لدرجة أن الراجل أتى إلي بزوجته وقال يا أخي والله يعني ذكرت له أني أتيت إليك أو أني اتصلت بك، فقال معايا شهادات زيه أحسن منه وإحنا مش بنبيع بطاطس. أنا مش قضية شهادات يا أخي الحبيب، قضية حلال وحرام. فقلت له للرجل وماذا أنت فاعل؟ قال أنا غير مطمئن لما قال هذا الرجل. دي كارثة. يعني أرجو من إخواننا، يعني العلم رحم بين أهل، والعلم يا إخواني ويا أحبابي الأمور التي تتعلق بهذا حلال وحرام، حل من اثنين، إما أن احنا نحرم الحلال وإما أن نحل الحرام، والاثنين مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا أختي الكريمة إذا كان الحال كما سمعت أذني وسمع الآخرون، يعني طلاق ثم طلقة ثانية ورجل متزن، فيا أختي الكريمة أنت محرمة علي، والله على ما أقول شهيد. وهم يتحملون ما قالوا أمام الله. طب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم. أم سيف يا مرحب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدي كان مجهزني قبل ما يتوفى من المعرض وكان بيتخصم من المعايش، فهو توفى دلوقتي وكان زوجي بيدفع جزء معايا، يعني كان بيدي والدي كل شهر فلوس. فمش عارفة أنا دلوقتي نسعى أن احنا ندفع الفلوس دي اللي كان فاضل سنة يعني من القسط، اسعى ان انا ندفع الفلوس ولا هو كده اتخصم من معيشه، ولا انا مش عارفه يعني المفروض ان احنا نعمل ايه يعني.
حاضر.
بس في سؤال تاني معلش.
اتفضلي.
وزوجي بيشتغل في معرض شامبوهات وكريمات ومكياج وكده، فكان عايز يعرف يعني هو يسيب الشغل لان دي شغلانه المفروض حرام، ولا يشتغل زي ما هو يعني.
شامبوهات وكريمات بس ولا ادوات زينه؟
يعني شامبوهات ومكياجات وصبغه وكل اي حاجه يعني بتاعه تخص الكوافير يعني.
نعم سأجيبك ان شاء الله. حاضر. الاخ سيد من ليبيا مرحب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي الحبيب.
شيخ، في اخ ليا لسه عاقد جديد، اخ عاقد جديد على لسه ما دخلش، وحلف طلاق، حلف طلاق، طلاق على ان في حاجه هو واتناقش هو والصديق، ف على الرصيد، في رصيد هنا بنشحن الرصيد، فبياخد، فهو مش قصده الطلاق، طالما مش قصده باي حاجه.
حضرتك عفوا يا حبيبي، هل تسمعني
قبل ما يعقد على
سيدي اللي معاه؟ هل تسمعني؟
ايوه.
هل انت صاحب الطلاق ام هو ام غيرك؟
الدولك صاحب الطلاق.
يا ريت.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام وبركاته. ماذا قلت؟
انا قلت على الطلاق الرصيد ما بيديش زياده على الرصيد، وما بقصدش الطلاق. انا يعني الاول كنت بحلف طلاق كده من غير ما اكتب، فالطلاق انا ما بقصدوش، بيطلع غصب عني، ناسي ان انا كاتب. بس
سأجيبك ان شاء الله.
فهل على شيء من هذا؟
سأجيبك ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. طيب نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا دكتور، انا قلت ثلاث طلقات متصلين.
ثلاث طلقات، ماذا قلت باللفظ؟
طالق. يعني انا بقالي 18 سنه متجوز، قلت بقى من 15 سنه ومن 10 سنين وبعد العيد.
من 15 سنه ومن 10 سنين كل مره انت طالق؟
ايوه
تمام. وبعد العيد انت طالق
كده؟ في واحده فيهم حائض.
نعم.
الثاني واحده حائض.
تمام.
وسالت الشيخ انا في اسكندريه هنا على الثلاثه دول.
تمام.
قال لي الحائض ارجع. جيت كمان من يومين كده نرفزتني ورحت قلت لها انت طالق.
تمام.
فاصبح اربعه.
تمام.
بس طبعا كانت عليها حيض وجمعتها ورحت قايل لها طالق ايه من بعد بيومين. اصبح اربعه.
تمام.
وامرني امر.
ساجيبك يا حبيبي. ان شاء الله. معنا اتصال اخر. استاذ محمد من الامارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا مرحبا.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
نعم الحال والله.
كنت بسأل حضرتك ان انا متزوج زوجة اولى ومعايا منها ولد وبنت. كان في مشاكل كتيرة يعني. وخاصة بسبب والدتها يعني حماتي. اول حاجة بتفكر فيها من ساعة ما اتجوزتها ان هي ازاي تقطع الارحام مع اهلي. بدون ما يعملوا لها اي شيء يعني. بالعكس كانت العلاقة كويسة كانوا بيشوها على راسهم وفوق زي ما بيقولوا. المهم انها تزوجت من حوالي سنة ونص والحمد لله رزقت بمولود جديد يعني. طبعا رفعوا عليا قضية طلاق ونفجة وما إلى ذلك وتشويه صورة وشتايم وأمور زادت عن حدها على الآخر يعني.
نعم. سؤال حضرتك إيه؟
أنا حاولت إن أنا أرجعها والكلام ده كله قلت لهم أنا متمسك بمراتي وولادي وكده وهم مرافضين. فأنا خلاص وصلت لمرحلة إن أنا مش قادر أستحمل حتى لو رجعت مش هقدر أستحمل الإهانات اللي حصلت يعني.
تمام.
فأنا عايز أديها حاجة هو أخلص. هما مش موافقين مش عارف احل ازاي ومحدش عارف يحل معاهم.
ساجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الذي سأل وقال زوجتي تركت البيت ثلاث مرات وأنا لا أطيق العيش معها أتركها؟ هذا أنت تجيب عليه ولسنا نحن، فالأمر يتوقف عليك أنت يا أخي الكريم. بارك الله فيك. الزوجة إما أن تعيش مع زوجها بالمعروف وبما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وزوجك ذلك، وإلا كل واحد لحاله. لكن يا أخي الكريم أنت أقدر وأعرف بحالها من أصلح الله حالنا وحالك. اللهم آمين يا رب العالمين. الأخ الكريم الذي قال بعض الزوجات لا يسمعن كلام الأزواج وجه لهم رسالة. حاضر. يعني دائما ما أنصح لأخوات الفضليات لله تبارك وتعالى إن من حق الزوج على زوجته السمع والطاعة. يا الله، السمع والطاعة، طاعة الزوج وخاصة فيما يأمر بالمعروف وبما لا يكون فيه معصية لله تعالى. هذه الطاعة يا أختي الكريمة تجنبك العناد والشقاء، لأن العناد إذا حل انهدم البيت. لا نريد في البيت رجلان، نريد رجلا واحدا، رجلا واحدا وليس رجلان. العناد يعني يحرمك الراحة والسعادة لله تعالى، والشقاق والعناد يولدان الكفرة لله جل وعلا. ولو علمت المرأة حق زوجها عليها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها حقه عليها ما لم يأمرها بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله لا سمع ولا طاعة. وطاعة المرأة لزوجها يكون آكد فيما لا تحب هي. يعني هذا أمر ينبغي أن تنتبه إليه الأخوات الفضليات. فلنتقي، فليتقين الله سبحانه وتعالى. الست، الزوجة، المرأة العاقلة هي التي تعرف ماذا يريح زوجها وما يغضبه، وتفعل دائما ما يرضيه وتتجنب ما يغضبه، حرصا على بيتها وحرصا على أولادها لله تبارك وتعالى. أصلح الله الحال. اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت الكريمة التي سألت أن والدي يعني قام بتجهيزي من معرض وزوجي كان يساعده، الآن هو مات وبقى عليه سنة من القسط، باقي عليه سنة من الأقساط. هي بتقول يعني طب ده بينخصم من المعاش بتاعه ولا احنا نسدد؟ لابد أن نستوضح هذا جيدا يا أختي الكريمة، من الشركة أو المكان الذي يعمل به، هل يتم الخصم من معاشه بالفعل أم لا؟ فإذا كان الحال كذلك فيتم خصم دوريا وينتهي الأمر، ولكن لا يتم الخصم أنتم ملزمون بالسداد. طب والله يا شيخ انا خايفين لا يحبس عن الجنه الذي يطمئن الي قلبي الله يصلح حالنا وحالك اننا ننظر المبلغ الباقي كم ثم نذهب الى المعرض ونكيشه يعني ندفعه ثم نخطر مكان عمله حتى لا يخصموه من معاش. اما اذا كانت الظروف صعبه ولا نستطيع ان ندفع هذا المال فننظر ما دام يتم خصمه من المعاش فلا حرج ولا باس ان شاء الله تبارك وتعالى. وهي تقول ان زوجي يعمل في معرض للشامبوهات والكريمات ومكياج النساء وما الى ذلك، هل حرام ام حلال؟ يعني معلوم ان المكياجات وما شابه ذلك في استعمالها في الغالب الاعم خارج البيت. الذي يطمئن قلبي الي البعد عنه غنيمه، فعليه ان يبحث عن عمل اخر حتى يترك المحرم لانه مساعده على الاثم والعدوان. هذه المتبرجه التي تشتري من عنده او من محل او من المعرض نحن اعددنا لها المكان واعددنا لها الوسيله التي تعصل لها بها، يعني نتحمل جزء من المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. هذا ما يطمئن القلب اليه. سال الذي سال وقال يعني انا عاقد ولم ادخل وبعدين قلت لا علي الطلاق او ما اتكلم مع زميلي على الطلاق الرصيد ما عليه زياده وما الى ذلك. يا اخي انا مش عارف يعني ايه دخل الطلاق بالرصيد والتليفون والخيبه وما الى ذلك. وبعدين انت عاقد، وبعدين خلي بالك اللي بيلعب بالنار بتحرقه، وافتكرني تذكرني يوم من الايام اللي بيلعب بالنار هتحرقه. يعني قد تخسر زوجتك قبل ان تدخل بها، وقد تخسر بيتك حتى بعد الدخول لان لسانك قد تعود على هذا العبث. يعني نسأل الله العفو والمعافى. هذه الكلمة هي صورة من صور الطلاق المعلق، صورة من صور الطلاق المعلق. والطلاق المعلق المفتى به في معظم لجان الفتوى هو رأي ابن تيمية رحمة الله عليه، إذا قصدت الطلاق لا يحل لك أن ترجع إليها إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا لم تقصد الطلاق كفر صوم ثلاثة أيام وامسك لسانك واتق الله في نفسك وفي زوجك الله يرضى عنه وعنه. الأخ الكريم الذي سأل وقال يعني أنا طلقت امرأتي 4 مرات مش 3 بس، مرة قال لها من 15 أنت طالق، ومرة تانية أنت طالق، وبعد العيد إداها كمان واحدة أنت طالق، وراح سأل واحد من الشيوخ قال له ما دامت كانت حائض ارجع لها. الراجل ما تعلمش من اللي فات، لا راح قايل لها كمان ايه من يومين طب روح وانت طالق. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ما فيش ولا واحده من الثلاثه ولا الاربعه هزتك، ما عندكش ولاد، ايه حكايتك؟ خلي بالك هتسيل عليها قدام ربنا. جمهور اهل الفقه والعلم ان زوجتك محرمه عليك عدا ابن تيميه، وده المفتى به، ان طلاق الحائض في الطلقه الثالثه لا تقع. الذي يطمئن اليه قلبي زوجتك محرمه عليك، هذا ما ادين الله به ويطمئن قلبي اليه، لانك يعني ادوا لك الرخصه. وهذا الامر يعني بعض اخواننا اهل العلم بياخدوا راي ابن تيميه في الطلاق الثالث فقط لا غير، على طليق على اساس البيت ما يتدمش، لكن انت لا تستحق الرخصه بارك الله فيك. ليه؟ لانك في الطلاق رقم 3 نفس العمليه كررتها، وانا متاكد حتى لو ذهبت لاحد الشيوخ وقال لك ما فيش مشاكل راجحها هتقع في الخامس وفي السادس، وافتكرني في يوم من الايام زوجتك محرمه عليك. الله يصلح حالنا وحالك يا حبيبي، اللهم امين يا رب. طيب نتلقى اتصال اخر. سلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
امنا مع حضرتك.
تفضلي.
ايوه لو سمحت يا شيخ بعد اذن حضرتك اسالك سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي عايزين زكاة المال، انا معايا 40 اطلع عليهم كام؟
تمام.
ده نمرة واحد. نمرة اتنين عايزة عندي شقة عايزة اقعد فيها لوحدي.
نعم.
بعيد عن بيت الاسرة. نمرة ثلاثة.
حضرتك متزوجة؟
لا.
يعني غير متزوجة؟ نعم.
طيب عايزة عشان بيت الاسرة ده فيه على طول مشاكل وفي ما فيش استقرار في بيت الاسرة.
نعم.
نمرة ثلاثة، في ناس نصحتنا ووضحت علينا ان احنا نجيب شيخ في البيت يشوف يقرأ، بس انا متخوفة من ان انا زرت بيت الله وحجيت الحمد لله رب العالمين.
يعني يعمل ايه يقرأ يعمل ايه؟
انا اتكلمت مع الشيخ ده فبعدين قال لي انا جاهل انا ما بعرفش اقرأ كله ولا احد وفتح. بس قال الكلمتين دول. بس فانا بستأذن حضرتك يعني هل نجيبه؟ بيقول لك فيه سكان بيبقوا في البيت هم اللي ملخبطين العيشه وكده، وفي ناس جربوا يعني بيقولوا هو بياخد الحاجات الوحشه اللي هي بتبقى معاه في البيت دي وهو ماشي.
سأجيبه ان شاء الله. منوره مرحبا، السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه منوره مرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
اقصدت التلفاز اسمعيني من الهاتف.
هو كان في موضوع كده. ايوه
اتفضلي.
كان في موضوع كده حصل في البيت، فقالوا اللي انا قلت وانا ما قلتش، فاللي قال الاول هو اللي قال، فانا قلت بعده ايوه حصل الموضوع ده. فانا جوزي حلف قال على طلاق، مش يعني على طلاق بالثلاثه بامراتي ما قالت الموضوع ده، وفعلا انا ما قلتوش الا بعد ما الموضوع ده اتقال. هو الموضوع ده يبقى صحيح طلاق ولا؟
سأجيبك ان شاء الله.
فانا عايزه بسرعه لصالح.
سأجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل وقال أنا متزوج امرأة ولي منها أولاد وهناك مشاكل كثيرة، ويعني قطعت الأرحام مع أهلي، مشاكل مع أهلي ليس لها حصر، تزوجت الثانية رفعوا علي قضايا كثيرة من نفق وطلاق وما شابه ذلك، وأنا صرت الآن لا أستطيع أن أتحملها، سأعطيها حقها وهم لا يقبلون هذا، ماذا أفعل؟ يعني دائما ما أنصح النساء، أبو الزوج وأم الزوج وأخوات الزوج ليسوا أعداء لك، ولنتق الله. ولو كل ست وكل امرأة وكل أخت كريمة فاضلة تعاملت مع أبي الزوج ومع أمه على أنهم آباء لها وأمهات لها وأخوات لها ما صارت أدنى مشكلة، لكن الأنانية تقتل الكثير، نسأل الله العافية، تكون النتيجة خراب البيت. طيب مشاكل وحتتطلق وتقعد في البيت، النتيجة إيه؟ النتيجة ايه؟ أرجو من كل أخت مسلمة، أنت لم تحصلي على هذا الزوج من الشارع، يعني أبوه وأمه وأخواته لهم في عنقه حقوق وليس حق. كل اللي بننصح به الأزواج الرجال اعدل واتق الله بين الجميع، هذا ما ننصح، لا تفضل هذا على ذلك، ولا هذا حقوق تعطى له وهذا حقوق تعطى له. طيب الآن مشاكل وتطاول وما شابه ذلك، هو بيسأل أعمل ايه؟ ولا حاجة. حكم أهل العقل والشرع، أقصد الحكمة، من العائلتين ماذا لها من حقوق وتأخذها؟ لا والله ما عايزين ولا أي شيء. إذن لا تجبر أنت على الطلاق، إذا أرادوا يعني أنت تستنفذ كل سبل الصلح وتستنفذ كل السبل بعيد عن القضاء والمحاكم وما شابه ذلك، من أهل الخير والفضل والعلم إذا كان لها حقوق تأخذها، ونحفظ عشرتنا بيننا أولاد، بيننا الأولاد، هي أمهم مهما حدث وأنت أبوهم وهؤلاء أخوالهم، يعني الأمر شبكة كما نقول. فإذا ما أصروا على العناد دعهم، وما تستطيع أن تأخذه بالقضاء تأخذه، هذا نصيحتي إليك، أسأل الله أن يهديهم وأن يهديك. ونصيحتي يا أخي الكريم لله تبارك وتعالى، ما دام هناك أولاد احرص حتى اللحظة الأخيرة، حتى اللحظة الأخيرة على الإبقاء عليه، حتى وإن كنت كارها لها، لا تقبلها، لا تحبها لما فعلت بك من إهانات، تحملها لله من أجل الأولاد، اللهم إلا إن صلح لها ورجعت وتركت الإهانات وما إلى ذلك، لكن مصرة على الإهانات في هذه الحالة الطلاق أولى. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. مرحبا يا تيسير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال بالنسبة للحج.
نعم.
يعني إن شاء الله أنا ناوي أحج السنة دي بإذن الله.
يا رب يسترنا ولينا وليك.
أنا بنت مقيمة في جدة.
نعم.
هل أنا مثلا بعد ما أعمل طواف يعني المفروض إن في طواف الوداع، هل انا مثلا ممكن بعد ما اقضي المناسك بتاعتي بس لسه ما عملتش طواف الوداع اروح مثلا لبنتي في جده وبعد كده ارجع اعمل طواف الوداع، ولا ايه الموقف؟
ساجيبك
يعني ينفع ولا ما ينفعش؟
ساجيبك ان شاء الله. طيب اواصل ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخت التي سالت وقالت عندي مال، هذا المال يبلغ 40,000 جنيه، كم الزكاه التي يجب اخراجها؟ المبلغ يا أختي الكريمة بلغ النصاب، يجب أن يمر عليه عام هجري، لأن عندنا شرطين لإخراج الزكاة. الأول بلوغ النصاب وقد بلغ، مرور عام هجري عليه. فإذا كان الحال كذلك وجب عليك أن تخرجي على الألف جنيه 25 جنيه. 25 جنيه، الله يصلح حالنا وحالك. يبقى إذن المبلغ 10,250 جنيه، يبقى 20,500، يبقى تطلعي 1,000 جنيه. 1,000 جنيه على المبلغ اللي انت ذكرتيه اللي هي زكاة مالك، الله يرضى عنا وعنك. نفس السائلة تسأل وتقول أنا عندي شقة وأريد أن أجلس فيها، واحد سألتها متزوجة قالت لا، لا يجوز، لا يجوز، لأنه ستكوني في عزلة، فريسة للشيطان يلعب بك كيفما شاء. ولذلك ابقي مع الأسرة، الله يصلح حالنا وحالك. وحاول الإصلاح قدر المستطاع. أما الذي قلت عنه أننا نحضر شيخ يقرأ في البيت، وأنت كما ذكرت سألتي وهو لا يحسن حتى لا يعرف إلا قراءة الفتح والإخلاص، وبعض الناس قالوا أنه بيجي لأن الحياة ملخبطة في البيت وياخد معاه العفاريت ويتكل على الله، هذا الكلام خرف ودجل وشعوذة، اتركوه جملة وتفصيلا. المشاكل اللي في البيت لها أسباب. أولا انظروا في أحوالكم من حيث الحلال والحرام، أدي واحد يعني أكلنا ودخلنا. اثنين انظروا نصيب البيت من الصلاة، هل بنصلي ولا بنصليش. انظروا نصيب سنة النبي في بيتكم. الأمور دي كلها تركها بالتأكيد يحدث اللخبطة اللي حضرتك قلتيها والمشاكل. إذا غاب الإيمان عن البيت وغاب القرآن وهدي الحبيب العدنان سكنت الشياطين فتثور المشاكل. لا الزوج يتحمل الزوجة، ولا الولد طايق أخوه، ولا البنت عايزة تسمع لأمها، والعملية يعني ربنا يعافينا كهرباء داخل البيت. إذا نصيحتي لك نحن بدل ما نعتزل، وهذا خطأ، أن نعالج. أولا نتحرى الحلال في داخلنا، ننصح الأب والأم والإخوة. اثنين الصلاة لا تنقطع في البيت، النساء ثم ماذا؟ الرجال، السنن، الأذكار، لنا ورد يومي نقرأه في داخل المكان في البيت. إذا فعلتم ذلك أنا على يقين سينصلح الحال إن شاء الله تبارك وتعالى، الله يصلح حالنا وحالك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
بعد إذن حضرتك يا شيخ.
نعم.
أنا عايز أسأل سؤال بس عن يعني واحدة زوجة بتلجأ دايما للسحرة وقراء الفناجين والفتح الحاجات يعني البخت والحاجات اللي هي بتاعت الودع والكلام ده.
نعم. المهم
أخيرا بعد كل ده يعني الزوج ما كانش دريان بالدنيا دي قوي، يعني لغاية لما اكتشف كمان انها بتكلم رجالة في التليفون، فالمسألة كبرت يعني في دماغه، هو دلوقتي عايز يطلقها ويديها حقها، وهم ما عندهمش أولاد صغيرين، هم أولادهم كبار ومتجوزين.
السؤال إيه؟
السؤال هنا في اسم في إنه يطلقها ويديها حقها ويمشيها من البيت.
سأجيبك إن شاء الله. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الله يخليك يا شيخنا، ربنا يحفظك ويخليك يا رب.
إياكم.
معك محمود عمر من السودان.
مرحبا يا أخي الحبيب.
الله يكرمك يا غالي. بقول لك يا شيخنا، عندنا هنا في السودان مثلا بروح للبنك لو حبيت أشتري سيارة أو بيت، البنك ما بكون عنده أصلا الحاجات دي.
نعم.
بروح أنا مثلا بعين السيارة اللي أبغاها وبمشي، والبنك بمشي بعد ذلك بشتريها بسجلها باسمه وبديني مفاتيح يقول لي خلاص هو البيت. بس بذكرت هل المعاملة دي ربوية ولا معاملة ممكن عادية؟
بيشتريها باسمك أنت كده مباشر ولا باسمه هو؟
لا، أول حاجة بسجل بكتبها باسمه عشان يضمن حقه.
تمام. بعدين
يبيع لأن المقدم متانا بقصده ليه على أقساط.
بعدين يبيع لك
وبعدين يبيع لي.
نعم. حاضر، سأجيبك يا حبيبي. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
مرحبا.
الله يخليك. لو سمعت فضيلة الشيخ عايزة أسأل سؤال.
تفضلي.
شخص ارتكب خطأ مع امرأة وتاب إلى الله، ولكن الخطأ ده أثمر عن طفلة، راح سأل في دار الإفتاء فقالوا له مالكش دعوة بالطفلة دي خالص، وديها ملجأ. وناس تاني قالوا له لا ده طبعا رأي ابن تيمية ممكن تكتبها باسمك. المهم هو فضل ان هو يكتبها باسمه وبعد كده اتجوز الست ديت. في مشاكل دلوقتي جامده مع الست ديت وكده، فالناس بيقولوا له انت عشان خالفت شرع ربنا وكتبت الاسم البنت باسمك فعشان كده انت واقع في المشاكل ديت. هل اللي عمله دوت صح ولا غلط؟ وحاليا الست ديت طالبه منه الطلاق على اساس ان مش مرتاحه معاه وكده وطالبه منه الطلاق. فهل ده نتيجه ان هو خالف شرع ربنا وكتب البنت باسمه؟
سنجيبك ان شاء الله.
شكرا.
عفوا. معنا اتصال من الامارات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
بارك الله فيك يا عم الشيخ.
وياك يا اختي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين الله يبارك لنا فيك.
تفضلي.
الحمد لله والفضل لله وحده. انا بعرف اقرا القران بس ايه بتاتي فيه لان انا ما بعرفش القراءه عدل. بس ما بعرفش يعني ايه اعلي صوتي. انا سمعت من المطوع لازم الواحد اللي يقرا قران لازم يسمع صوته. انا ما بعرفش اطلع صوتي.
تمام.
بحاول اقوله يعني في سري.
تمام.
والشيء الثاني هل انا مثلا لو انا مثلا بصلي في بيتي ازاي اصلي صلاه الجمعه؟
تمام ساجيبك ان شاء الله. انا اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل اخفض التلفاز اسمعني من الهاتف.
نعم نعم. حضرتك انا كنت رميت طلاق على مرة الثالث مرة.
ماذا قلت؟
قلت لها انت طالق اللفظ الصريح يعني. الثالث مرة بس كنت في حالة يعني كان في شيار وكده وهي كانت وضع اللي هي ابننا كانت وضعه وكانت ما كانتش معايا في البيت.
هذه المرة الثالثة؟
اه المرة الثالثة.
والمرتين الاولين برضو انت طالق؟
ايوه قلت لها انت طالق.
ساجيبك ان شاء الله. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم احمد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت فضيله الشيخ انا عندي سؤال.
اتفضلي.
انا كنت متزوجه وجوزي توفى من حوالي 4 شهور كده
رحمه الله،
ومعايا ولد وبنت وانا سن 24 سنه، وكان في مشاكل بيني وبين اهل جوزي قبل ما يموت، فانا كنت شاكي جوزي وكده يعني على اساس ان هو يجيب لي مكان بره ونستريح بره انا بعيد عن اهل. فجوزي مات واحنا على خلاف، فجيت رحت حضرت الدفن بتاعته وقعدت معه، بس عاملين مقابله وحشه يعني وعاملين معامله وحشه.
السؤال ايه؟
وبعد كده هم عايزين نقعد هناك، فقعدت 10 ايام انا وولادي يعني.
سؤال حضرتك ايه؟
سؤال حضرتك ان انا دلوقتي يعني في هل في ذنب من ناحيتي كده جوزي يعني؟ هل هو كده مات غضبان عليه؟ بس انا يعني انا ما كنتش كرهه، انا كنت عايزه نرجع له بس يجيب لي بيت ايجار بره.
حاضر.
واهله وقفوا له وقالوا له مش هتاخد اي حاجه وكده.
سأجيبك ان شاء الله. الاحبه الكرام نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت التي سالت وقالت حدثت مشكله، وناس الدعوة أن أنا قلت وأنا لم أقل هذا الكلام، كان من زوجي تدخل في الموضوع وقال علي الطلاق زوجتي أو طلاق ثلاثة زوجتي ما قالت هذا الكلام. ثم هي تقول أنا قلت هذا الكلام بعد ما قالوا. خلاصة القول أيتها السائلة الكريمة، سلي زوجك عن نيته، فهذا طلاق معلق. إذا قصد الطلاق حسب الطلقة، وإذا لم يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، وهذا هو الأحوط والأرجح. الله يصلح حالنا وحالك. اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة تسأل تقول يعني إن شاء الله أنا ناوي أذهب للحج هذا العام، الله يسر لينا وليك الحال يا رب أمين. بنتي مقيمة في جدة، ويعني أنا بعد ما هأدي المناسك إن شاء الله سبحانه وتعالى مش هعمل طواف الوداع، وبعدين أذهب إلى بنتي ثم أعود لطواف الوداع مرة ثانية. لما كل هذه الغلبة يا أمه؟ يعني لماذا أنت أديت المناسك بالكامل بفضل الله سبحانه وتعالى؟ طوفي طواف الوداع واجلس عند بنتك في جدة كما تشائين، وانطلقي من جدة إلى هناك. لماذا كل هذه الغلبة؟ ولكن إذا أردت أن تؤخري فلا حرج ولا بأس أن تعودي وتؤدي إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن الأفضل والأولى والأحلى خلصي كله وروحي جدة بعد ما تخلصي خالص. الله يكرمك. زوجة تلجأ إلى السحرة، السحرة والسحر وقراءة فنجان والبخت والكلام الخيبان ده كله، الكلام ده محرم. ثم الزوج لا يعرف بهذا الكلام، واتضح له أنها تكلم الرجال في الهاتف وهو يريد طلاقها وطاحق. هل هناك اسم إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وعجز عن إصلاحها تماما ولا تكف عن مكالمة ومحادثة الرجال في الهاتف، فلا حرج ولا ذنب عليه أن يعطيها حقها ويسرحها بمعروف إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحبيب الذي سأل من السودان أنني أذهب إلى البنك عندما أريد شراء سيارة أو شراء شقة مثلا وأعين للبنك، ثم البنك يشتري لنفسه ثم يبيع لي بعد ذلك، هل هذا ربا؟ إذا كان يا أخي كما أنت ذكرت وأنا استوضحت منك، وهو ما يسمى ب الله يرضى عنا وعنك بيع المرابحة، وحلال شرعا ولا حرج ولا بأس إن شاء الله. البنك يشتري لنفسه ثم يبيع لك بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يكرمنا إياكم بطاعته، اللهم آمين. سائلة تسأل: شخص ارتكب خطأ مع امرأة زنى بها يعني، ثم أسمر هذا الخطأ عن ولد، وهي تقول اختلفت تضاربت الآراء، هو تزوج هذه المرأة، تزوج هذه المرأة، ثم بعضهم قال ضاع الولد في ملجأ، وبعضهم قال على رأي آخر يعني اكتبه على اسمك، وهو كتبه على اسمه. هنا نقول للسائلة الكريمة: هو ما أخطأ، الزنا خطأ بالتأكيد حتى لا نفهم خطأ، ولكن خطأه هو، وهو إنجاز التعبير صحح خطأه، وهذا الزنا منه هو، وليست المرأة زانية من رجل آخر. لو كان من رجل آخر فالذي فعله خطأ، لأنه لا يكتب، لأنه يعني اختلاط أنسبه، لكن هو ابنه أو منه إنجاز التعبير، ولكن أتى بطريق غير شرعي يسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. هناك مشاكل، أسأل الله أن يعافينا ويعمل على حل المشاكل أفضل وأولى إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة تسأل وتقول: يعني أنا أعرف قراءة القرآن الحمد لله، وأقرأ يعني وأتعتع فيه بصعوبة يعني، ولكن لا أستطيع أن أرفع صوتي، وسمعت أحد الناس المطوع يقول لها: لا بد أن تسمعي نفسك، أنت مأجورة على قراءتك سواء قرأت سرا أو أسمعت نفسك إن شاء الله تبارك وتعالى. وتقول السائلة الكريمة: كيف أصلي الجمعة؟ أنا أقول للأخت السائلة الكريمة: المرأة ليس عليها جمعة، يعني إذا كنت بالبيت ليس عليك جمعة، ولكن إذا أردت صلاة الجمعة اذهبي إلى المسجد، وإذا صليت الجمعة سقط عنك الظهر، لكن لا أكون في البيت وأصلي خلف المذياع أو التلفاز أو الشيخ في المسجد، لا، لا أذهب إلى المسجد وصلي، لكن ليس على المرأة جمعة من الأصل إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل وقال: أنا قلت لزوجتي أنت طالق، ويقول هذه المرة الثالثة، وأنا سألت في المرتين ماذا قلت لها، قال برضو قلت لها أنت طالق. يا أخي أنا الله يهديك يا رب، زوجتك محرمة عليك، ثلاث مرات أنت طالق وثلاث مرات متفرقات، فصارت الزوجة محرمة عليك. الأخت الكريمة تقول: أنا كنت متزوجة وما زوجي من 4 شهور، لي منه أولاد، وكان في مشاكل بيني وبين أهله، ويعني كنت رافضة الرجوع لي بما شابه ذلك، يعني أريد مسكن مستقل بعيد عن أهله، ولما مات رجعت إلى أهلي أساءوا معاملتي. هي تقول: هو المات علي غضبان، إذا كنت قد تجاوزت حقك ويعني طلبت ما فوق الطاقة بالتأكيد أخطأت، فاستغفر وتوب إلى الله، أما ما المكان لا أستطيع أن أجلس فيه براحتي ويتكشف علي إخوته وما شابه ذلك، فليس هناك من خطأ. على كل حال ادعي له بالرحمة والمغفرة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب ناخذ بعض الرسائل، معنا رسائل ما شاء الله نحاول نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر حسب ما تسع له وقت الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل يقول: أنا كثير التشاؤم وأحاول التفاؤل دائما، وقد يحصل ما تشاؤمت منه، مع أني أكثر من الاستغفار والتسبيح، أرجو أن ترشدوني إلى الخير، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته. يا حبيبي بارك الله فيك، التشاؤم الإسلام لا يقره، ليس من ديننا التشاؤم، لا من أخلاقي ولا من سلوكيات، بل نبينا نهانا عن ذلك، لأن هذا يتعارض مع العقيدة، ولا يحدث للعبد إلا ما أراده رب العباد، فلا يحدث في هذا الكون شيء إلا بإرادة الملك. وكن على يقين أن الذي قدره ربي جل وعلا سيحدث مهما حدث، ومهما أخذت من حيطة وأسباب إلى آخره، فإن قدر الله ماض، وما لم يقدره رب العباد لن يكون. مهما جريت يمينا ويسارا واستعنت بالناس هنا وهناك، فإن كل شيء عند ربي بقدر. فيا أخي الكبير، يا أخي الحبيب، يا أخي الكريم، فوض الأمر إلى الملك، فوض الأمر إلينا، تجدنا أقرب إليك منك. هذا ما ينبغي أن تنتبه له، لله تبارك وتعالى. لكن إذا ما نظرت إلى هذا الإنسان، أو والله نظر إلي فأصابني الصداع، هذا الإنسان حساد، لا يا أخي الكريم، الناس نظروا إلي في السيارة. يا أخي الحبيب بارك الله فيه، دعك من هذا الكلام، فإن هذا الكلام لا أصل له في ديننا، واستعن بالله جل وعلا. ولكن أنت ضعيف وإرادتك ضعيفة، وما ينبغي لك أن تستجيب لهواك، وانتصر على نفسك وعلى شيطانك، وأكثر من الاستغفار كما قلت، ومن التسبيح، وكن مع الله يكن الله معك، أصدق يصدقك الله جل وعلا. انتبه بارك الله فيك، نحن نأخذ ديننا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذكرته إنما هو من الشيطان، فدع هذا جانبا. بارك الله فيك وأصلح الله حالنا وحالك. السائل يسأل يقول: حدثت شهوة قبلات بيني وبين أخت خطيبتي ولم نزن والحمد لله، وأنا نادم وأستغفر، الكفارة إيه؟ وهل تحرم علي الآن خطيبتي؟ أرجو الرد، أنا كل يوم ببعث فيه. أخي الكريم، أنا ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن كافة الرسائل محل موضع اهتمام إخواننا، وهذا ما عرفت من إخواننا القائمين على الرسائل، كل ما هناك ضغط كبير، عدد كبير من رسالياتي، وأوقات وقت الحلقات ربما لا يتسع، وتدخل الرسائل على الشيوخ تباعا يوميا إن شاء الله سبحانه وتعالى. على كل حال، هذا السؤال إن دل على شيء، إنما يدل على حالة التسيب، قبل أن أجيب على السؤال، إنما يدل على حالة التسيب والاستهتار الذي ملأ بيوت الكثير من المسلمين، وعدم الالتزام بمنهج ربنا وسنة حبيبنا. إن هذا الذي سألت عنه يا أخي الحبيب ما حدث إلا نتيجة ما ذكرت. لو أن شرع الله تبارك وتعالى يطبق، وسنة نبينا مراعاة، ولا ندخل البيت إلا بالضوابط الشرعية، ما حدث هذا. لكن في معظم البيوت العملية سداح مداح كما يقولون، يعني إنجاز التعبير، أعتذر عن هذه اللغة العامية لبعض أخواننا يغضب منها، يعني بدون ضوابط. هو يدخل في أي وقت، أمها شبه عارية، وأختها مكشوفة الشعر، وما شابه ذلك، فهو يعني الأمر سيحة، لا حرج أن يدخل على هذه في غرفتها وتلك في غرفتها، كل ذلك محرم شرعا. يا إخواني، يا أحباب النبي، الخطبة لا ترتب أي حقوق لأي إنسان، ودائما نقول لا يدخل الخاطب بيتنا إلا بضوابط شرعية في وجود محارمها، أبوها، أخوها، أخوها كبير بالغ مش عنده 8 سنين يضحك عليه بشوكولاتاية، روح يا ابني هات لنا اشتري حاجة من المكان الفلاني ويلففوه، لا طبعا. أحد المحارم، عمها، قال أحد المحارم، يعني يحرم عليها الزواج منه، طب بالتالي ولا ينفرد بها، يعني ما يدخل في وجود محارم خلاص حدد لي مكان يجلس فيه، لأن هو ما زال أجنبي وغريب. لكن نتيجة لمثل هذا التسيب الذي يحدث في كثير من البيوت، يحدث ما حدث، وربما يكون الزنا والعياذ بالله. على كل حال، استغفر يا أخي واتق الله، والذي فعلته هذا ترضاه لأختك؟ ترضاه لبنتك؟ ترضاه لأمك؟ الناس لا يرضون هذا يا أخي، الناس أتمنوك أن تدخل بيتهم، هل هذا جزاء الأمانة والائتمان؟ أن تخونهم، تطعنهم في عرضهم وفي شرفهم، حتى ولو لم تزني، هذا محرم شرعا، واتق الله واستغفر وتوب إليه، لكن ما فعلته لا يحرم أختها، ولكن احذر الوقوع في الحرام، ولا تدخل البيت إلا في وجود المحارم، ولا تنفرد بأحد من النساء البيت أبدا، لأنك إنسان ضعيف. نسأل الله العفو والمعافاة، اللهم أمين، في الدين والدنيا والآخرة. السائلة تقول: اغتسلت من الحيض أول أمس وصمت أمس، وبعد العشاء نزلت قطرة، هل يحسب لي أم لا؟ هذا يتوقف على عدد أيامك، وأنت أدرى بعدد الأيام منا. فإذا كان الدم قد انقطع تماما ورأيت القصة البيضاء وعدد الأيام عندك قد انتهت، فاعلمي أن الصوم صحيح، وما حدث ونزل إنما هو من قبيل الاستحاضة بلغة العصر النزيف. أما إذا كان هذا الذي حدث في أيامك، يعني أضرب مثال يتضح المقال، يعني أيامك مثلا 5 أيام، وأنت قد مرت عليك الأيام 5 كاملة ورأيت القصة البيضاء، في هذه الحالة ما حدث ونزيف. أما إذا كانت 5 أيام حدث هذا الذي قلت عنه في اليوم 3، ما في لم ينزل، وقمت واغتسلت وتطهرت، أو اليوم 4 وصمت ما شاء الله، وبعد ذلك في اليوم 5 نزلت نقطة الدم، هذه اليوم لا يحسب، الله يصلح حالنا وحالك. أخت زوجي كانت جالسة عندي ومشيت، معذرة الورقة مكتوبة أمام بالعمية، اتكلمت في حقي كلام غير طيب وحش، وهي الآن مريضة ولا تجد مكانا تجلس فيه، هل أحضرها عندي مرة ثانية؟ يا أختي الكريمة، إن أحسننا إلى الناس أحسننا إليهم لأجل الله، ولا ننتظر منهم جزاء ولا شكورا، هذا ما علمنا ديننا إياه. بمعنى هي أخطأت، فلا تنتظر الأجر إلا من الملك، ولا تعامل الخطأ بمثله. ونصيحتي لك إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وليس لها من أحد، فلا تتركيها، عاتبيها وقولي لها ما كان ينبغي أن تتكلمي، فربما وصلتك وشاية وربما لم يكن صوابا. فربنا في القرآن علمنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ربما كان أمرا مغرضا، حتى لو ثبت يا أختي الكريمة أنها قالت فعلا هذا الكلام، لا تتركيها، وقابلي إساءتها بالإحسان، فالله يكافئك على صنيعك هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن ربنا في القرآن علمنا ودعانا كثيرا أن نعفو، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. انظر إلى هذه الدعوة الربانية، وسارعوا إلى ماذا؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طب من هم المتقون؟ يطلعوا مين؟ كل إنسان على وجه الأرض يدعي التقوى. الله سبحانه وتعالى يبين لنا بعض صفاته، فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جعلني الله وإياك يا ربي من المحسنين. السائلة تقول: أنا مطلقة سني 54 سنة، هل يجوز سفري للعمرة دون محرم؟ يا أختي الكريمة، الأصل في سفر المرأة إلى الحج أو العمرة لا يكون إلا بمحرم، هذا هو الأصل، وما عليه جمهور أهل العلم، وإن كان هناك رأي الأمانة العلمية تتطلب منا هذا، هناك رأي يقول إذا لم يوجد المحرم، أو اليوم الضوابط صعبة، ربما إنسان يتقدم مع زوجتي أو مع أمي أو مع أختي ومحرم لها، ولكن تأتي التأشيرة لها ولا يأتي التأشيرة له ولا يأتي التأشيرة له، وهذا صعب، يسترد أموال وما إلى ذلك. أيها الأحبة الكرام، في هذه ضرورة، إذا أخذنا بالرأي الآخر، وأقول وأؤكد لأن بعض إخواننا يروح واخذ الحكم الشرعي وخاص بالحج والعمرة، يروح سحبه رايحة تصيف، رايحة تتفسح، رايحة مش عارفين، لا، هذا الأمر خاص بالعمرة والحج فقط، ولا يجوز أن ينسحب على غيره إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالتالي الأمر الآخر، إذا وجدت الرفقة الآمنة فلا حرج ولا بأس، ما دامت الأمر صعب أن يكون معايا المحرم إن شاء الله، وإن كان الذي يطمئن القلب إليه وجود المحرم أو لا، وأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تقول عندي بيت مسكناه، يعني تسأل سؤال ومكتوب باللغة العامية شقتين يعني، وأنا جلسة في شقة، الزكاة الواجبة إيه؟ واشتريت تاكسي. بالنسبة إلى ثمن الشقتين ليس فيها زكاة كقيمة، الدخل الذي يأتي من وراء الشقتين هو يعني شقة مؤجرة، قانون قديم قانون جديد عليه زكاة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنا نأكل نشرب به فلا زكاة فيه. التاكس كقيمة سيارة ليس عليها زكاة. ليه يا شيخ؟ لأنه يعتبر الآلة التي تدر الرزق، الآلة الدخل إنجاز التعبير. أما الدخل الذي يأتي من ورائه هو اللي عليه زكاة. تمت بلغ الحول، مر عليه الحول عفوا، وبلغ النصاب، نطلع على 1000 جنيه 25 جنيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله يصلح حالنا وحالك. عندي وسواس قهري وتراودني أفكار سيئة، ماذا أفعل؟ فأنا في كرب شديد، أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربك وأن ينصرنا وإياك على أنفسنا وعلى شهواتنا يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. يتوى السائلة الكريمة، ممن نأخذ ديننا؟ سؤال أريدك أن تجيبين عليه. ممن نأخذ ديننا؟ أمن الله ورسوله أم من الهوى والشيطان؟ بالتأكيد إجابتك من الله والرسول. طيب، لماذا نسمع إلى الوسواس؟ لماذا لا نقوى عليه؟ يحتاج إرادة، بارك الله فيك، يحتاج منك إرادة، بارك الله فيك. ومن كرم الله علينا وعليك وعلى المسلمين وعلى الناس أجمعين أن الله لا يؤاخذنا بما وسوست به صدورنا أو حدثتنا به أنفسنا، وده من كرم الله. فلا تلقي بالا ولا اهتماما لهذا، واستغفري وكوني دائمة مع الله. لكن يا أختي الكريمة، أصرح وأشقل على نفسي وأنا ضعت وأبكي، لماذا تضيقي على نفسك؟ ففي سعة الله تقلبي. أصلح الله حالنا وحالك، وأنصحك يعني اذهبي إلى طبيب وحاولي هناك علاج تأخذينه، فإنه يأتي بنتيجة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقوم الليل وأصوم النوافل وأحفظ القرآن، ولكن أنا أقضي معظم النهار أمام التلفزيون لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، هل هذه علامة على عدم قبول أعمالي ورياء؟ عجيب، يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ قرآن ويحفظ قرآن، وبعدين يجي بالليل يروح قاعد بقى، الله ديها أفلام ومسلسلات ومشاهد كورة، وأعزكم الله مصارعة حمير وتران واشتغل، يعني سبحان الله، لا نستطيع أن نقول هذه علامة على عدم القبول أو أنه رياء، لكن لأننا نحسن الظن بإخواننا، لكن ما أخذناه من أجر أضعناه بهذه الذنوب والأوزار. يعني تخيل أنت قمت الليل مثلا خدت فيه مثلا 100,000 حسنة، وصمت يوم خدت لك 200,000 حسنة، وحفظت قرآن خدت لك 300,000 حسنة، يعني دخلت لك مثلا في 500,000 حسنات. قعدت بقى قدام الافلام والمسلسلات تشوف يلا بقى العين سرحت، رحت واخد لك 3-4 مليون سيئة، بالله عليك تجاره رابحه فاشله، يبقى اللي انا خدته ضاع. اقوى، انتصر على نفسك وراجع نفسك، اشغل وقتك في رضا الله وفي طاعه الله تبارك وتعالى، اذكر الموت والقبر، هتلاقي نفسك انتصرت على نفسك والشيطان ان شاء الله سبحانه وتعالى. اقسمت يوما بالله ألا أسهر إلى بعد الساعة 12 لشدة التعب، لكن بعد أيام تأخرت لبعد 12، هل أكفر عن كل يوم أتأخر فيه أم أول يوم أتأخرت فيه؟ وأقسمت يوما ألا أعطي أمي نقودا لأنها تستعير مني النقود أنا في حاجة إليه، وتنسى، ما حكم نقض هذا اليمين؟ يا أخي حالك عجيب. الأول فيما يتعلق بالقسم، إنك حلفت إنك ما تسهرش لبعد 12 بالليل وحنست في هذا، عليك كفارة يمين في كل يوم تقع فيه، كل يوم تقع فيه له كفارة مستقل، لأن كل يوم جزء منفصل عن آخر، النهاردة غير امبارح وغير بكرة، كل يوم جزء مستقل. ذلك اضبط نفسك، ونصيحتي لك ولإخواني ولنفسي قبلك. نم مبكرا تستيقظ مبكرا، تنام بدري تصحى تصلي الفجر، لكن صار للساعة 2 و1 أو 3 نصحى نصلي الفجر كيف؟ لا تضيعوا هذا الوقت، وقت البركة وتقسيم الأرزاق. أسأل الله لا يحرمني وإياكم منه، اللهم أمين. ثم يأتي بعد ذلك ويقول أنا أقسمت الله أعطي أمي مال. يا راجل، لأنها تأخذ المال ولا ترد وأنا في حاجة إليه. يا أخي، أنت ومالك لأبيك ولأمك كذلك طبعا، فربما كانت فقيرة ومسكينة، ممن تأخذ أكفلها وأحسن إليها وأعطها، خاصة إذا كانت محتاجة. أما إذا كانت الأم في سعة من الرزق بفضل الله وأنا في حاجة إلى هذا المال، أعطيها ولو القليل، لكن لا تغضبها وأحسن إليها. وربما كان ببركة عطائك لها وتوسعتك عليها يوسع الله تعالى عليك، احرص على هذا، بارك الله فيك. فنبينا علمنا من حلف على شيء فرأى الخير في غيره، هذا نص حديث النبي، فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. فأعطي أمك إن شاء الله ووسع عليها وكفر عن يمينك، بارك الله فيك. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته، اللهم أمين. ما حكم تحدث رجل في التليفون إلى زوجة شريكه الميت في أمور العمل، من العلم أن زوجها كان يجعلها لا ترد على أي رجل في التليفون؟ الأول ننظر إذا لم يكن لها رجال، يعني هذا العمل يحتاج إلى متابعة، يعني ربما تحتاج أن تعرف سير العمل أو المال الذي يخصنا، نحتاج مالا للأولاد للنفقات وما إلى ذلك. فإذا كان لها أبناء رجال هي تخبرهم، أو أولاد مميزين كبار في السن يستطيعون أن يتكلموا جيدا، تخبرهم، تجلس إلى جواره إلى جوار التليفون وتكلم ابنها وهو يكلم في الهاتف، وهذا هو الأصل، حتى لا نقع في الفتن، وغلق ودرء الفتن مقدم على جلب المصالح. طب ليس لها أولاد، ننظر هل لها من إخوة؟ لا، ليس لها، جيد، تكلمه، نعم لا حرج ولا بأس، ولكن في حدود العمل، بمعنى هذا نعم هذا لا، يعني لا هذا يخص العمل أو نحتاج كذا، لكن أي ميوعة وأي تجاوز في الكلام محرم، ويكون هذا الرجل خائن لحق الأخوة وحق الصحبة، وليتق الله تبارك وتعالى، ولا يتصل بها إلا للضرورة، يعني يقول لها العمل يسير على وتيرة كذا وكذا وكذا وكذا، ويشرح لها مرة واحدة، وإذا ما احتجنا يعني أي تجديد سنخبرك، وإذا أردت أي إيضاح فاتصلي بنا، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني ما حكم من تعيش مع زوج دائم الفاحشة لأنها إن تركته سيزداد فجورا، ويتخشى على أولادها من أفعاله، ما العلم أنه يتوب سرعان ما يرجع مرات عديدة؟ نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الوقوع في هذا البلاء وهذا العفن، اللهم أمين يا رب العالمين. يا أختي الكريمة، لا تعالج الخطأ بخطأ، هو رجل يقع في الفاحشة والزنا وما شابه ذلك، يسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى، يسأل عن خطأه وعن معصيته أمام الله، ولكن ننصحك ألا تتركيه حتى لا يتشرد الأولاد، وربما كان في وجودك علاج له بفضل الله، فابذلي الجهد والوسعة في هذا لله تبارك، الوسعة في هذا لله تبارك وتعالى، هذا أمر لا خلاف عليه. أما إذا خافت على نفسها، ربما تقول أخاف أنه يزني بكثيرات وأخاف أن ينتقل إلي أمراض، هنا لو امتنعت المرأة فهذا حقها شرعا، لأن هذا وباء وجرثوم، جرثومة ربما نقلت إليها أمراض، نسأل الله العفو والمعافاة، هذا ينصح مرة واثنين وثلاثة وعشرة، أسأل الله أن يهديه، اللهم أمين يا رب العالمين. على كل حال ليس عليك وزر، يعني قد تفهم بعض الأخوات يعني أنها لو جلست مع هذا الإنسان الذي يزني هنا أو يرتكب الفاحشة أنها تكون موزورة، لأنها هي ما رضت بهذا الحال، ولكن مغلوبة على أمرها، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين، اللهم أمين رب العالمين. أصلي صلاة الليل بعد العشاء، قيام الليل يعني، خوفا من عدم قيام الليل، هل يجوز؟ نعم يا إخواني، صلاة الليل تبدأ عقب صلاة العشاء، حتى إن صلاة العشاء محسوبة من قيام الليل، إنجاز التعبير، النبي يقول من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، طب واللي صلي واحد ياخذ نصف قيام الليل كأجر ثواب ما شاء الله، احرصوا احرصوا على هذا الفضل والثواب. طيب الانسان راى في نفسه ضعف، واذا نام او يعني رجع بعد صلاة العشاء ولم يصلي ونام ما يقوم الليل، فيقول انا الان نشيط والحمد لله، فقام فصلى، في هذه الحالة صحيح ومأجور ان شاء الله سبحانه وتعالى. اما انسان عنده قوة في دينه وقوة في نفسه وعنده إرادة قوية، سأنام بعد العشاء وسأستيقظ مثلا قبل الفجر بساعة بساعتين أو بعد النوم بساعة حسب ما يتعود ويعود نفسه على ذلك، فالأولى والأفضل أن يؤخر قيام الليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن لا أضمن نفسي أو صلي بعد العشاء، وهذا هو الأفضل والأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني كيف تكون الرقية الشرعية فضل قراءة القرآن، ويعني يعني فضل قراءة القرآن على الماء، ويعني الأمر يطول شرحه، لكن الرقية الشرعية كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجمع كفيه ويقرأ فيهما المعوذتين أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، الإخلاص، آية الكرسي، الفاتحة، ثم يمسح بها جسده كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما علمنا النبي إياه. قراءة القرآن على ماء وشرب لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن نأخذ بالأسباب. بشوف إنسان عنده عملية جراحية ولك حنجيب ناس يقرأ عليه القرآن، يعني عملية جراحية يعني القرآن شفاء، نعم والله هو الشافي هذا صحيح. أو إنسان رجله مكسورة لابد من وضعها في الجبس، نقعد نقرأ عليه القرآن لحد الرجل ما تصاب بغرغرينا ونقطعها، نقول لك أسكنا بنقرأ عليه القرآن، يعني هذا استخفاف بالقرآن. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ما حكم من وعدت ربها بالنقاب ولم ترتديه؟ نكست وعدها مع ربها، فلتتق الله ولترجع إلى الله سبحانه وتعالى. السائل أو السائلة يسأل ويقول هل الزكاة يعني شروط معينة؟ نعم، ذكرنا من لحظة ونحن كنا نجيب على أخت كريمة في الزكاة. الزكاة يا أخوانا لها شرطين لا بد، وده بالنسبة لزكاة المال، السؤال معنا في زكاة المال، لا بد أن يمر علي عام هجري كامل، عام هجري كام، سنة هجرية كاملة، أدي واحد. والسنة الهجرية تحسب من إيه؟ من يوم ملك المال. والسنة الهجرية اللي هي إيه بقى؟ تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، خلاص ده السنة الهجرية. طيب بدء السنة يتحسب من إمتى؟ يبدأ حسابها من يوم ملك المال. يعني واحد ملك المال عن طريق الميراث، عن طريق التجارة، أيا من كان، واحد رمضان نبدأ زكاة، يبقى نبدأ حساب السنة من إمتى؟ من واحد رمضان نبدأ نعد سنة، ما استناش ولا أنتظر لحد ما يجيني شهر المحرم. تخيلوا بقى من رمضان لحد ما يجي شهر المحرم حوالي 4 شهور 3 شهور، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، يعني ومعهم كمان رمضان، يعني تلت سنة هو. ما ينفعش، بنبدأ نحسب السنة بدايتها من يوم ملك المال في اليد إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني تمام، يبلغ النصاب، يبقى بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل إن شاء الله سبحانه وتعالى. الزوجة لها الثمن، هل قبل توزيع التركة أم أثناء التوزيع؟ يعني إيه؟ يعني في الحياة ولا بعد الموت؟ أولا لا يسمى الميراث ميراثا ولا تركة إلا بموت الزوج، يعني لابد يبقى في حد ميت، سواء كان هو هيورثها وهي تورثه. طب قبل كده بقى تقول لك اكتب لي حق، حق ايه؟ هو انت هتورثيه بالحياه، على قيد الحياه لا يعد ميراثا. لكن هل يجوز لي ان اتصرف في المال قبل وفاتي؟ انا بشرط الا اظلم احدا. يعني ايه؟ يعني ما احرمش حد، مش الولد ده مريحني اعطيه والتاني طيبني لا نعطيه، لا، فلنتق الله تبارك وتعالى. الزوجة لها الثمن في التركة إذا وجد فرع وارث، ولد أو بنت، تنزل من الربع للثمن مباشرة. طيب تأخذ الثمن قبل التوزيع ولا بعد التوزيع؟ يتم التقسيم وتأخذ حقها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هو ثمن، يعني حصلت مشكلة في البيت وأنا مسافر وغادرت البيت وتحدثت إلى الزوجة في التليفون أن تعتبر نفسها طالق لحين رجوعي من السفر، ولكن ذهب أبي وأرجع إلى البيت، حكم الطلاق يحسب طلقة؟ رجل قال إذا اعتبري نفسك طالق خلاص محسوبة طلق، كأنك قلت لا أنت طالق، إن كانت الأولى ترجع الثانية ترجع الثالثة لا رجوع لها، الله يصلح حالنا وحالك. المشكلة بقى أبوك رجعها في السفر، لو أن العدة قد انتهت حضرتك لم تقل لها راجعتك إلى عصمتي، في هذه الحالة تعقد عليها من جديد. طلبت الطلاق من زوجي بسبب علاقاتي المحرمة، لي منه ابن، طلب إعادة نصف الصداق، هل يحل له هذا؟ نعم، هناك في الطلاق ما يسمى طلاق مقابل المال، هو أن تفتدي المرأة نفسها، ده غير الخلع كمان. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، فأنا أنقذ نفسي من هذا الوباء، الله يعافينا يا رب، اللهم أمين. أمي ماتت وكان عليها دين 150 قرش ولم نعرف مكان الدائن أو أي شيء عنه، طب نروح فين؟ ولا حاجة، هذا المبلغ البسيط نضعه في مسجد أو نتصدق به على فقراء باسم صاحب المال، لا نعرف اسمه يا شيخ، بالنية إن شاء الله سبحانه وتعالى. زوجي قبل وفاته استأذن منه أحد أقربائي، أو عفوا استدان منه أحد أقربائي مبلغ 200,000 ريال سعودي ولا يعلم الورث به، هل إذا حصلت عليه أخذه أنا زوجته بمفردي والدين له مدة 4 سنوات، يعني المال عند هذا 4 سنوات ولم يوفى بعد وعندي مظالم وردها يسبب لي فضيحة، أتصدق لأصحاب الحقوق؟ أرجوكم الرد الآن. حاضر يا أختي الكريمة، أنت مؤتمنة وأنت تعلمين بهذا المال لا يجوز لك أخذه منفردة، فهذا ميراث، ولنتق الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا أخذ ما ليس له به حق يعذب عليه أمام الله يوم العرض عليه. أنصحك أيتها السائلة الكريمة أن تخبري أهله، فإن كان له زوجات غيرك وله أولاد وله أب أو أم، أو ليس له أولاد وله إخوة، ننظر إلى الورثة ويقسم المال بينهم كل حسب نصيبه، وتأخذين ما يخصك. هذه نصيحتي فيما يتعلق بهذا المال الذي لا يعلم عنه أحد سواك. وفيما يتعلق بالمظالم ينبغي أن ترد لأصحابها إذا كانوا على قيد الحياة أو نعرف طريقهم. تقول السائلة إن هذا قد يسبب لي فضوحا، يا أختي الكريمة، نبينا علمنا فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، فاللهم استرنا ولا تفضحنا في الدنيا والآخرة يا رب، اللهم آمين، بفضلك يا أكرم الأكرمين يا رب. يمكن إرجاع الحقوق لأصحابها بدون علم، بمعنى لا يشترط أن أقول يعني ممكن مبلغ من المال أخذه من قريب أو من غريب، يرجع هذا المال بأي وسيلة، ولا يشترط أن أقول هذا كان عندنا وأخسرقه أو أخذه، يعني نتخير من الوسائل ما نرد به المال دون أن نجرح إن شاء الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يكن هناك من وسيلة إلا معرفة صاحب المال أرجعنا المال وتركنا الأمر إلى الله، فإن العبد الذي يتحرى الصدق الله تبارك وتعالى ينجيه. ماتت، أرجو أن ترد على سؤالي، ماتت أمي آخر جمعة من رمضان، كان عندي صداع شديد وهبوط وأفطرت، ما حكم ذلك؟ إذا كان هذا الفطر بسبب المرض فلا حرج ولا بأس، إذا كان الفطر بسبب المرض، يعني إنسان صايم وحدث عنده وهو صحيح الجسم ما شاء الله، لكن حصل عنده هبوط شديد يبيح له الفطر، نعم، يعني نسيبه يموت؟ لا، نعطيه من أشياء، ربما السكر انخفض مثلا مفاجئ وليس مريض سكر وربما يموت، نعم نعطيه ويفطر ولا حرج عليه، من يعني هذا أمر لا خلاف، لكن إذا كان الفطر بسبب حالة الوفاة ولا من روح ندفن وحتعب هذا يعني محرم شرعا، لكن إذا كان الحال كما ورد بالسؤال نكفر كفارة، عفوا نصوم مقابل هذا اليوم يوما آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم أمين. ما حكم الذهب الخاص بالزوجة وكيف تحسب عليه الزكاة؟ يا إخوان الكرام، ذكرنا قبل ذلك ودائما قبل أن أجيب على السؤال، هذه المسألة مسألة خلافية، يعني اختلف فيها أهل العلم، اتفق أهل العلم قاطبة على أن الزكاة المعد للتجارة فيه الزكاة، أو للإدخار يعني أدخر مالي في صورة ذهب عندي فيه الزكاة، أما الخلاف الذي حدث بين أهل العلم حدث في ذهب الزينة المعد للزينة استعمال الزينة بالنسبة للمرأة، هل فيه زكاة أم لا؟ رأيان. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأنك قد تسمع غيرنا في هذا المكان أو في قنوات أخرى ليس هناك تضارب، فكل واحد من أهل العلم يفتي بما اطمأن قلبه إليه وما استراح قلبه إلى الدليل الذي قرأه، فبالتالي نجد أن هناك رأي الجمهور الشافعي ومالك والإمام أحمد لا زكاة فيه مهما بلغ، ورأي الإمام أبي حنيفة فيه الزكاة. الذي يطمئن قلبي أنا إليه أننا أفتي برأي الإمام أبي حنيفة لأنه الأحوط وصريح القرآن يسنده وصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هب أن إنسانا خالفني في فتواي هذه وأخذ برأي الجمهور، هل يكون موزورا؟ أبدا. هل يكون عاصيا؟ إطلاقا. هل لو أن أحد أهل العلم أفتى بغير رأي أبي حنيفة هل عليه من خطأ؟ لا، لا يحتج بمذهب على مذهب إن شاء الله تبارك وتعالى. هل فوائد البنك الإسلامي حلال أم حرام؟ يا إخواني قلنا قبل ذلك إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، بمعنى يعني بيعتبر أحسن الوحشين اللي على الساحة البنوك الإسلامية الله يصلح حالنا وحالك، يعني التعامل مع حلال نعم، وإن كان بعض أخواننا يقول بغير ذلك هو شأنه، ولكن يا إخواني الأحباب ينبغي ألا نغلق الباب في وجه إخواننا، ديننا علمنا إذا حرم شيء يعني لا بد من وجود البديل له، نسأل الله العفو والعافية. طب أخذ المال الذي خرج يجوز له أن ينفقه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا حامل، السائلة تسأل في جنين من الزنا الشهر الأول هل يجوز الإجهاض، مع العلم أن زوجي يعمل في الخارج الشهر الماضي وإذا احتفظني هل أنسبه لزوجي؟ مشكلة معضلة. يعني لو تذكرتم السؤال الذي طرحته الأخت السائلة الكريمة وكنا نجيب عنه، صاحبة السؤال التي قالت مع احترامنا لها بورك فيها أنها ترفض سفر زوجها، ها هذا ما نخشاه ما على كثير من أخواتنا، يعني الفتن صعبة وشديدة، نسأل الله العافية، زوجها على سفر وقعت في الزنا حملت، هل يجوز الإجهاض الأول؟ لا لا يجوز الإجهاض يا شيخ. أنا بستغرب اللي طالعين فتاوى ملاكي وما عرفش بتشتغل فين وبيشتغل فين ويقول لك لا أصل نستر عليها نفضحها. الله العظيم، أنت أم النبي يا أختي؟ الإسلام حجة على الجميع وليس لا يوجد أحد حجة على الإسلام. إيه جبت كلام ده منين؟ النبي تعالى في الصحيحين المرأة التي أتت إلى النبي وقالت يا رسول الله طهرني، والقصة شهيرة حديث مشهور من مشاهير الأحاديث، اعترفت بالزنا للنبي حامل من الزنا وهي متزوجة، ومعروف في الشريعة إن المرأة المتزوجة يقام عليها الحد، حد المرأة المتزوجة ماذا؟ أنها ترجم حتى الموت. طيب لو أن الإجهاض جائز كان من الأولى النبي يقول للصحابة أقيموا عليها حد الله، روح خذوها ارجموه أقيموا عليها الشر، ولما تموت بالتالي حيموت الجنين في بطنه. لكن انظروا انظروا إلى روعة الإسلام، ماذا قال النبي؟ قال حتى تضعي ما في بطنك، تضعي ما في بطنك الأول، سبحان الله. ثم ماذا بعد وضعها؟ أتت إلى النبي وضعت يا رسول الله، قال حتى تفطميه، أتت وفي يد الولد كسرة خبز كناية عن استغناء عنهم، قال النبي لأحد للناس من يكفله ويكون من رفقائي في الجنة، قام أحد الأنصار قال أنا يا رسول دفع علي، ثم قاموا علي الحد. لو كان جائزا الإجهاض لأمر النبي بقتلها، لو ثبت الإجهاض، لو ثبت الحمل من الزنا الإجهاض حرام. أحب الكرام وقت الحلقة قد انتهى، أجبنا على سؤالكم أو على أسئلتكم التي وصلت وعلى عدد كبير من الرسائل القصيرة، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.